بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم ولي أمكم أكبركم. وهذا جزء ختم به النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن معه من النفر الذين قدموا على نبينا صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 20 ليلة. في هذا اللقاء المبارك سنتدارس كثيرا من المسائل العقدية والنحوية والفقهية في هذا الحديث وطيات ما جاء فيه. أعظم ذلك أن تعرف أولا مناسبة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات وجعل المدينة مهاجرا له، فلما دخل الناس في دين الله أفواجا وهمنت السبل وانتهى ما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش بفتح مكة، أخذ الناس يفدون على النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمنون به ويبايعونه ويتعلمون منه. ممن قدم عليه عليه الصلاة والسلام صحابي جليل اسمه مالك ابن الحويرث في نفر من أصحابه، أي من أهل عشيرته، قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومالك اسمه وكنيته أبو سليمان، وهو رضي الله عنه في آخر حياته سكن البصرة، وله في الصحيحين وفي السنن أحاديث كثر. مالك اسم قديم في العرب، وهو اسم أحد ملائكة الرحمن كما جاء ذلك في القرآن العظيم. والحويرث تصغير الحارث، والحارث اسم صادق في مسمه، بمعنى أنه قد يأتي أحد اسمه مثلا صالح وقد لا يكون صالحا، ويأتي أحد يكون اسمه مثلا عبد المعطي أو معطي ويكون شحيحا، لكن كلمة الحارث اسم يصدق على كل مسمى، فما من أحد إلا وهو يسعى إما لحرث النار أو لحرث الجنة، إما لحرث الآخرة أو لحرث الدنيا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، فما من أحد إلا وهو يهم بالشيء ثم يقوم به. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه أرضاه هذا اسمه، وهو ليثي عند الأكثرين. قدم مع نفر من أصحابه إلى المدينة، قال: فأقمنا عنده، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، 20 ليلة أو 20 يوما بلياليهن، فأخذوا الكثير من العلم. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه مالك وكما وصفه غيره، وصفه الله من قبل بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال مالك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا أذن لنا بالرجوع، قال: ارجعوا إلى أهليكم. فرجعوا، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام منهم أنهم لهم زوجات، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا، فرجعوا، فودعهم وأوصاهم وأمرهم أن يعلموا من يلقونه، ثم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكبركم، فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكبركم. هذا الحديث من مجمله، سنأتي الآن لوقفات كثيرة معه. نبدأ بلام الأمر في أول الحديث: ولي أمكم أكبركم. اللام هنا لام الأمر جاءت ساكنة لأنها مسبوقة بالواو، وكذلك إذا سبقت بالفاء تسكن. قال الله تعالى: فليفرحوا. وأما إذا لم تسبق بواو ولا فاء فإن الأصل فيها أنها تكسر. قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فاللام هنا لام الأمر، لكنها كسرت لأنها لم تسبق بواو ولا فاء. وللام معان أخر، فتأتي وتعرف بلام الابتداء، كقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذه اللام لام الابتداء. ومن نظائرها قول الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم. ومنها قول الله عز وجل: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ففي هذه المواطن الثلاث من كتاب الله اللام هنا لام الابتداء. كما تأتي اللام ويقال لها اللام الفارقة، يفرق بها بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية، فإننا نعلم أن إن تكون أحيانا نافية. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فاللام هنا أفادت أن إن مخففة من الثقيلة وليست إن النافية التي هي بمعنى ما، التي هي بمعنى ما، فتعرف اللام هنا باللام الفارقة. وتأتي أحيانا للاستحقاق، الله عز وجل يقول: ويل للمطففين، أي أن المطففين يستحقون الويل، يستحقون الثبور، يستحقون اللعن، يستحقون العذاب. ولها معان أخر، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة أي حان وقتها، فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. لما ذكر الأذان قال أحدكم، جعل الأمر إليهم، ولما ذكر الإمامة قال أكبركم. هذه من النصوص التي احتج بها من يقول أن الإمامة أفضل من الأذان، أن الإمامة أفضل من الأذان، ولكل من العلماء القائلين بهذين القولين دليله. هنا نحن أمام شيء عظيم، وهو الإمامة في الصلاة. فالصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، والله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والأمر بالصلاة كثير جدا في كتاب الله جل وعلا، وقد فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة وهو في السماوات العلى. هذه الصلاة من أعظم القدر وأجل المكانة أن يكون الإنسان إماما للمصلي. قال الله تعالى عن عباده الخلص: واجعلنا للمتقين إماما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي مسعود الأنصاري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية فأكبرهم سنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بمن يتقدم للصلاة، وجعل من في قلبه القرآن أولى من غيره، وهذا هو الحق الذي لا مناص عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. وهذا يدلك أيها المبارك على شرف القرآن إذا كان في صدر المسلم. والله عز وجل قال عن كتابه العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولما كان ما كان من حال المسلمين يوم أحد، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في مواطنهم أي عند الجبل، قالوا: يا رسول الله من نقدم؟ فقد كان يدفن الرجل والرجلان والثلاث في قبر واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: قدموا أكثرهم قرآنا. فشأن القرآن عظيم، والله يقول: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكنه قال في حديث مالك بن الحويرث: وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا متقاربين، فكلهم رضوان الله تعالى عليهم أولئك الفتية إنما كانوا متقاربين في العلم، في الهجرة، في الإسلام، في السنة، في أشياء كثر، عندما كانوا يحفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما بلياليهن يأخذون عنه العلم صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أكبركم. وهذا يدلك على شأن الكبر والتقدم في السن في الإسلام. وقد مر معنا حديث: إن من إجلال الله ومن ذلك إجلال للشيبة المسلم. فكلما تقدم الإنسان في العمر كان له حق على من هو أصغر منه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فالمؤمن متعبد لله جل وعلا بأن يعرف للكبار قدرهم. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أنت أكبر أم رسول الله أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وفي رواية قال: وأنا أسن منه. فشأن المتقدم في السن شأنه عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا لهؤلاء الفتية: وليأمكم أكبركم. تبقى مسألة في قضية تقديم من يتقدم بالناس، وهو أن الرجل في داره هو الأحق بالإمامة وإن لم يكن أقرأ القوم لكتاب الله، لأن أبا سعيد مولى أبي أسيد كان ذات يوم قد أعرس، فدعا جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حذيفة وأبو ذر وابن مسعود رضوان الله عليهم جميعا. فلما حضرت الصلاة وأقيمت جاء أبو ذر ليصلي بالناس، فقالوا: ليس إليك. فتقدم أبو سعيد مولى أبي أسيد فصلى بهم، وهو مملوك رقيق، ما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في داره. ولا يؤمن الرجل فاعل، الرجل مفعول به المفردة، في داره. فصاحب الدار له ولاية خاصة، فإذا حضرت الصلاة هو أحق أن يصلي، إلا إذا أذن فهذا شيء آخر، لكن الأصل أنه يصلي صاحب الدار. هذا كله مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث هنا: ولي أمكم أكبركم. أخذ العلماء من هذا الحديث كيفية أن الإنسان يكون رفيقا شفيقا رحيما بمن حوله، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان هذا الرجل كبيرا في السن ومن حوله فتية، فإنهم أحوج إلى الرحمة والرفق ومعرفة حالهم، كما كان صنيع نبينا صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء النفر الذين قدموا عليه من أصحاب مالك بن الحويرث رضي الله عنهم جميعا. في الحديث كذلك أمور كثر يمكن الوقوف عندها، من أعظم ما استنبط العلماء كذلك رحمهم الله أن الأذان والإقامة يشرعان للمسافر والمقيم، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف معروف. فأما من كان مقيما فلا خلاف أنه الصلاة إذا حضرت يؤذن لها ويقام، لكن هل يشرع الأذان للمسافر؟ للعلماء أقوال رحمة الله تعالى عليهم. ذكروا عن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وعن أبيه أنه كان في السفر يكتفي بالإقامة إلا بصلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم. ونقلوا عن الإمام مالك رحمه الله أن المسافر لا يؤذن، لأن المؤذن إنما يدعو إلى الصلاة وهو لوحده، فكيف يؤذن؟ وذهب غيره كداود الظاهري إلى أن الأذان يجب حتى على المسافر، واتفقوا على أن الأذان يشرع في تلك المشاعر الثابتة كما في مزدلفة وكما في عرفة لثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأذان شعيرة عظيمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. شعيرة من أعظم شعائر الدين، ولذلك أمر المسلمون بإجابة المؤذن لفظا وإجابته سلوكا، إجابته لفظا بأن نقول كما يقول ثم ندعو الدعاء المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. قد بعد أن نردد مع المؤذن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأخرى في الإجابة، فالمؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فنجيب بأن نخطو إلى المسجد ونصلي الصلاة جماعة مع المسلمين. قال ابن مسعود: إنها من سنن الهدى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها من سنن الهدى وعرى الإسلام. فهذا ما يمكن أن يقال أيها المبارك في الجزء الأول من لقاء هذا اليوم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لمالك بن الحويرث، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. بعد الفاصل إن شاء الله نفيء إلى غير ذلك من المسائل في هذا الحديث النبوي المبارك. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني من لقاء هذه الليلة المباركة، وعنوان اللقاء وليأمكم أكبركم، وتحدثنا فيه عن حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي يقصد بني ليث وهم من كنانة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العرب قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو ليثي كناني رضي الله عنه وأرضاه. قال في الحديث نفسه: ونحن شببة متقاربون، أي أن أعمارنا قريبة بعضها من بعض. والإنسان غالبا إذا كانوا رفقة متقاربين في السن يكون قدرتهم على المضي أكثر في تجنب الكثير من المصاعب، لأن فارق السن أحيانا قد يحدث شيئا من الخصومة، وإن كان الناس يحتاجون إلى الكهولة وذوي الشيبة حتى ينفعوهم فيما قد يلج أو يأتيهم من طوارق الدهر وعوارضه وحوادثه، نسأل الله لنا ولكم السلامة. ثم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، قال العلماء أيضا رحمة، رقيقا رفيقا، وهذا بيناه قبل ذلك وقد دلت عليه أحاديث كثر. فالإنسان كلما كان عظيم الرحمة يعلم أن الرفق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلنا. كلمة أهل، وهذا مسألة لغوية أو نحوية على الصحيح، من النوادر. لماذا من النوادر؟ لأنها تجمع جمع تكسير، فيقال في جمعها أهالي، فأهالي جمع أهل لكنه جمع تكسير، وتجمع بزيادة الواي والنون فتلحق بجمع المذكر السالم فيقال أهلون، وتجمع على قول بعضهم جمع مؤنث سالم فيقال أهلات. وهذا قليل جدا في لغة العرب، قليل جدا في لغة العرب. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، هم الآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يمتنعوا من أن يظهر عليهم الشوق إلى أهلهم. فلا تكلف أحدا فوق ما يطيق، ولا تظنن أن أحدا يغني عن أحد، فالإنسان بجبلته بطبعه يحب أهله، يحب أصدقاءه، يحب زملاءه، لكل له موضع في القلب. فكلما أكثر الجلوس مع قوم حن إلى آخرين، فعندما يكثر الجلوس ويقيم بين أهله تراه يحن إلى أصدقائه، فإذا سافر مع أصدقائه وطالت المدة حن إلى أهله. وهذا أمر جبل الخلق عليه، والإسلام دين الفطرة، وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم: أنا أولى بكم أن تمكثوا معي من أهليكم، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولم يأمرهم بما يعجزون عنه فطرة، وإنما لما رأى الشوق عليهم سألهم فأخبروه من تركوا وراءهم، فأذن لهم بالرجوع وعلمهم ماذا يقولون. فكانت تلك وكانت العشرون ليلة التي قضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الزاد الروحي والعلمي ما لا يمكن أن يتأتى في القرب من أي أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الوفادة عليه والقدوم عليه والهجرة إليه صلى الله عليه وسلم فيها من الخير العظيم لكل من الله عليه بذلك، كما من على مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه. مما يتدرسه الفقهاء في هذا الحديث أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال له: وصلوا كما رأيتموني أصلي، ذكر ما عرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة التي اختلف العلماء فيها اختلافا شديدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة لعلة من مرض أو تقدم في السن أو ما أشبه ذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم فعلها على أنها سنة مطلقة غير مقيدة بعلة. بكل أخذ العلماء، ولا ريب أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا من حيث العموم، وهو عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الصحابي الجليل نقل لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجلسة لم ينفرد بنقلها مالك رضي الله عنه وحده، وإنما ذكرت في بعض أحاديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم لصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلهذا أخذ كثير من المحققين بسنية جلسة الاستراحة، مع الاتفاق على أنه لو لم يجلسها فإنه لا حرج عليه ولا تعقيب، بمعنى أنه لا يلزم سجود سهو ولا شيء من ذلك. هذا ما يتعلق بوصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا حضرت الصلاة، وهذا يفسره القرآن، القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والقرآن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالله عز وجل جعل للصلوات أوقات، جعل للصلوات أوقاتا، وجاء جبرائيل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي به الصلاة في أول وقتها ويصلي به الصلاة في آخر وقتها، حتى يعلم أن الله تعبدنا بأوقات معلومة نصلي فيها. فالظهر لها وقت، والعصر له وقت، والمغرب له وقت، والعشاء له وقت، والفجر له وقت. ملائكة الرحمن يتعاقبون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ملائكة الرحمن يتعاقبون في صلاة العصر وصلاة الفجر، لحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. والإنسان كلما كان يشهد الجمعة والجماعات كان ذكره في الملأ الأعلى أعظم، لأن الله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم كيف تركتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالمؤمن يعلم ذلك من نفسه مما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالوحي الذي أنزله الله جل وعلا عليه من تعظيم شأن الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى، وقد كانت في الأنبياء قبلنا. وخليل الله عز وجل لما أنزل زوجته وابنه في ذلك الوادي المحرم قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فالمقصود أن إقامة الصلاة من أعظم شعائر دين الله جل وعلا، وفي الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. والإنسان أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، وأول ما ينبغي أن يعلى الإنسان به بعد الشهادتين هو أداؤه لهذه الفريضة العظيمة، أن يجيب المؤذن إذا دعا، أن يجيب المؤذن إذا دعا حي على الصلاة حي حي على الفلاح. ثم جاء في الحديث كذلك، قلنا أنه قال فليؤذن أحدكم، فلم يشترط في الأذان ما اشترطه في الإمامة. من هنا كما بينا في الجزء الأول من قال بفضلية الإمامة على الأذان، وفي الحديث أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإنسان يقتدي بإمامه ويحرص أن لا يخالفه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل سكن البصرة رضوان الله تعالى عليه، وروى عنه أبو قلابة، وأبو قلابة روى عنه أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليهم جميعا، فنقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته، في هديه، في رحمته بالناس، في تعليمه للغير، في مراعاته عليه الصلاة والسلام لأحوال الناس. وقد كان رضوان الله عليه، يعني مالك بن الحويرث، يأتي مسجد البصرة ويتوخى أن يعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد الذين علمهم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة كيف يصلي عندما قال له وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهو عليه الصلاة والسلام القدوة في صلاته، في نسكه، في صومه، في سائر أمره، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بينا في أول اللقاء أن الحارث اسم صادق في مسماه، وأن الحويرث تصغير للحارث، والعرب تعرف التصغير في كلامها، ولهم في التصغير أغراض، أحيانا يريدون الملاحة، وأحيانا يريدون التحقير، وأحيانا يريدون وصف الشيء على حاله. ومن لطائف ما يروى ما بين الأدباء والنحويين الأدباء والفقهاء أن الكسائي رحمه الله كان يرى أن من تعلم النحو كان قادرا على أشياء كثر، وأن الفقيه لا يستغني عن النحو، لكن النحوي قد يستغني حينا عن الفقه. وذات يوم قيل له: ما تقول في مسلم كان عليه سجود السهو ثم نسي أن يسجد سجود السهو، ماذا يصنع؟ فأجابهم بلغة النحو، قالت: المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. وهذا جواب فيه من العلم والحكمة والفطنة في الرد الشيء الكثير، لأن من فاته سجود السهو نسي سجود السهو فلا، انتهى الأمر، يعني لا يعود يسجد عدة سجدات يعوض ما قد سلف. فردهم الكسائي رحمة الله تعالى عليه إلى النحو، فمن كان اسمه أصلا مصغرا فهذا لا يحتاج إلى تصغير. مالك ابن الحويرث. أما الحارث نفسه فهو اسم شائع في العرب، ومن أشهره من تسمى به في العرب الحارث بن عباد القائل: قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. وغيرهم كثير ممن اسمه الحارث. وأما مالك فمن أشهر من تسمى بهذا الاسم بعد هذا الصحابي الجليل، مالك بن أنس الأصبحي، عالم المدينة في زمانه، المعروف بإمام دار الهجرة، والذي ضرب به المثل الشهير: لا يفتى ومالك في المدينة. وهو ثاني الأئمة المتبوعين الفقهاء ظهورا، فأول الأئمة المتبوعين ظهورا هو أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، ظهر في بغداد، ثم ظهر مالك رحمه الله في المدينة، ثم قدم الشافعي بعد أن أخذ اللغة من هذيل 10 سنين، قدم المدينة وسمع الموطأ من مالك، ثم بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه أخذ الأمر وانتقل إلى العراق، ثم من العراق إلى مصر واستوطنها ومات بها. ثم ظهر الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في بغداد، فهؤلاء الأئمة الأربعة المتبوعون رضوان الله رحمة الله تعالى عليهم جميعا، كل ذلك أخذ من هنا وهناك في ثنايا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ودع مالكا ابن حويرث وقال له: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، هذا والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء: ولأمكم أكبركم. الأخ أبو محمد من العراق.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وعافاك لكم منا جزيل الشكر والاحترام، ونحبك في الله، وأسأل الله الشريف أن يحشرنا تحت رياء سيدي محمد رسول الله.
اللهم آمين، حياك الله.
سؤالي حول إشكالية وصول ثواب سورة الفاتحة للميت، هل تجوز، هل تصل؟ ما هي جواب فضيلتكم على هذا؟
مسألة قراءة القرآن ليصل ثوابه للميت اختلف العلماء فيها رحمة الله تعالى عليهم، فبعضهم يرى أنه بالإمكان أن يقرأ عن الميت ويصل الثواب إليه أسوة بالحج والعمرة والصدقة عنه، وبعضهم يرى أن الأصل أن الميت لا ينتفع إلا بما خصصه الدليل لعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأجمعوا أي العلماء على أن الصدقة يصل ثوابها، ورجح كثير منهم الحج والعمرة، واختلفوا في قراءة القرآن على اختلافهم في تقعيد الأمر. وأحب إلي أن الإنسان يقرأ القرآن عن نفسه، ثم بعد ذلك، لأن قراءة القرآن عمل صالح، ثم بعد ذلك يدعو للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، وهكذا مما الميت في حاجة إليه. أم آدم من السعودية.
ألو السلام عليكم.
سلام حياك الله أختي.
لو سمحت أنا عندي الوالدة عمرها 60 سنة جايتها جلطة وما تمشي على الفراش يعني.
الله يشفيها. أي نعم.
أيوة بس أنا كل ما أقولها أصلي وكذا وتقولي أنا ما أقدر أصلي، قلت عادي على الفراش يعني أجدك تمام حق الصلاة وصلي، قالت لا لازم أروح الحمام عشان أتوضأ.
لا يعني اعتبر يعني الحق أن الوالدة بهذه الطريقة قد أضرت نفسها كثيرا وفرطت في ركن من أركان الدين، فينبغي عليك وعلى من حولك من الأهل أن يفهموا الوالدة حفظها الله أن هذا المرض ابتلاء وأن الصلاة لا تسقط بمثله ما دامت تعي ولله الحمد، فإنه يمكن لكم أن تطهر على أيديكم ثم تصلي الصلاة في وقتها، فإن عظم الحرج وكبر لها في أقوال بعض الفقهاء أن تجمع من غير قصر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن هذا لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة، لكن الصلاة لا تسقط عنها ولا يقبل عذرها أنها تقول لا أستطيع أن أصل إلى مكان كذا وكذا، فيجب أن تنبه لأن هذا من الرحمة بها ومن تأدية الواجب نحوها أن تنبه على مسألة الصلاة وأن لا تترك وأن يعلم أن لا عذر لها. نسأل الله عز وجل أن يهديها ويوفقها ويكتب لها الشفاء ويردها إليه ردا جميلا. الأخ محمود من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟
عليك السلام حياك الله.
الله يحيي عمرك يا شيخ. شيخ عندي سؤال، احنا ملوك اللحم هنا فعنا في ميونخ أو في ألمانيا في أوروبا، بقول لك مذبوح حلال وهي طبعا والعلم عند الله مش مذبوحة حلال، هل ترى
إنه إحنا يعني صحنا يترجع عندي والعلم عند الله أنكم تتجنبون ما حرم عينا مثل لحم الخنزير والكحول، وأما سائر ما يقدم لكم في أوروبا لأن الأصل أنها قارة مسيحية فإنكم تسمون الله عز وجل وتأكلون ولا تسألوا ذبحت أم لم تذبح، المهم أن تسموا الله عز وجل وتأكلون وتتأكدوا من أن الماء يعني أن هذا اللحم طيب بمعنى أنه يعني قابل لأن يؤكل صحيا، لكن من حيث الناحية الشرعية الله عز وجل قال وطعامكم حل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح الله عز وجل لنا طعام أهل الكتاب، فالأصل بعموم الآية نسمي ثم نأكل إذا تجنبنا ما حرمه الله عينا مثل لحم الخنزير والمشروبات الكحول. أسماء من الأردن.
ألو.
نعم.
ألو السلام عليكم.
كم السلام حياك الله.
أنا شيخ صالح الله يسعدك وحيك يا شيخ. شيخ صالح بدي أسألك سؤالين. الحين السؤال الأول القراءات يعني روايات غير حفظ بتكون نفس مكان السجدة بالرواية الثانية نفس مكان السجدة؟ يعني آيات السجدة،
آيات السجدة فقهيا مختلف فيها، فبعض العلماء يرى أنها 12 وبعضهم يرى أنها 14، هي فيها مسائل فقهية، يعني مثلا قول الله عز وجل وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، بعضهم يرى أن اقتداء بنبي نسجد، وبعضهم يرى أن الآيات ليست فيها سجدة، وكذلك قول الله عز وجل في سورة الحج لأن الله جعل السجود مقرونا بالركوع، هل مراد سجود التلاوة أو سجود الصلاة؟ هذه مسائل فقهية يا ابنتي يعني حسب ما يترجح لديك. نعم
الله يسعدك. طيب شيخ صالح السؤال الثاني اللي في سورة البقرة، إيش هي القصة اللي بيحكي فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، طب هم يعني ضربوا البقرة وعاشت، طب إيش يعني إيش
ما ضربوا البقرة هو ثمة من قتل قتيلا ولم يعرف، فالله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة ثم يضربوا بهذه ببعض لحم البقرة المذبوحة ذلك الميت، فكان معجزة لهم أن ذلك اللحم لما ضرب به ذلك الميت أحيى الله جل وعلا ذلك الميت فأخبر بالأمر كله، هذا معنى الآية. والآية فيها دلالة على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لأنه لا علاقة ما بين هذا الميت وبين لحم البقر. فإذا أوجد الله عز وجل الشيء من بين شيئين لا علاقة لهما بعضهما ببعض، من باب أولى أن يحيي الله عز وجل من مات من عجب الذنب. هذا معنى القصة والآية. محمد من دبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يحفظك بالعافية.
أحبك الله.
الله يجمعنا في الجنة إن شاء الله يا
آمين.
رب.
آمين آمين
آمين. شيخ عندي سؤال لو سمحت. أنا الحمد لله معي مرض ومقعد كامل، يعني حتى ما بقدر أحرك يدي. والوضع صراحة يعني أنا مقعد على الكرسي زي ما قلت لك كامل. مجرد انه تيمم ما بامكاني اتيمم، يعني ما بامكاني امد ايدي، ومو دائما حد موجود عندي، والشخص بصراحه اللي بيساعدني المساعد الموافق لي مش مسلم، وما بامكاني لا يرضيني ولا يمني. اخوي بيطلع الدوام الصبح بتوضا، ايام بضلني على وضوء للعصر او للمغرب، ايام لا.
نسال الله ان يعينك اول شيء. والله ما اعظم ما ابتلاك الله به، لكن الله عز وجل الذي ابتلاك في بدنك برحمته وفضله لم يبتليك في قلبك. فأنت مسلم وتتصل الآن بمن تظن أنه من أهل العلم وتسأله عن دينك، وهذه رحمة من الله عز وجل بك كبيرة جدا. ليس المعاق ولا المقعد من لا يستطيع أن يحرك يده، بل المقعد حقا من يستطيع أن يحركها ويحرك قدمه ولا يصلي، هذا هو المقعد حقا والمعاق حقا. فأسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء، وأن يلطف بك، وأن يشفيك. وأما موضوع الصلاة فصل على كل حال تقدر عليها، سواء كنت على طهور أو لم تكن على طهارة. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، والواجب يسقط مع العجز. إذا كان هناك أحد حولك يوضئك فهذا حسن، فإن لم يتيسر فصلي قبل أن يخرج الوقت. ولو أردت أحيانا أن تجمع بين الصلاتين خوفا من نقض الوضوء فإن شاء الله تعالى لا حرج. سأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بك ويشفيك ويعافيك ويديم هذه التقوى في قلبك. من السعودية محمد. خالد من دبي.
السلام عليكم.
حياك الله أخي خالد.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية الله يبقيك.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا ما أقرأ القرآن، أحس أن القرآن يكون تجيل علي، ونفس ما مرت نفس الشيء في الصلاة، وما بقرأ القرآن يعني أحس أن أنا لساني يعني يربط، يعني يوقف، يعني أنطق الآية ما أقدر.
عندما كنت صغيرا كنت تقرأ القرآن يا خالد؟
لا مش كل يوم الشيخ.
لا يعني درست القرآن في المدارس وقرأته؟
الحمد لله درست الحمد لله.
الوالدة موجودة؟
الوالدة موجودة كبيرة في السن.
أنت كيف علاقتك بها؟
الحمد لله وايد اوكي وايد زين الحمد لله.
إذن هذه وساوس الشيطان.
لا لا الحل دكتور
يعني لا 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 تنكسر لها، نزغات الشيطان وساوس الشيطان يحاول أن يصدك عن ذكر الله. ما دام بدنيا كنت تقرأه من قبل وسلوكيا تقول إن علاقتك بالوالدة طيبة، فإن شاء الله تعالى ليس هناك عائق ولا مانع، وإنما أحيانا الشيطان يخوفك ويجعل هذا الأمر ثقيلا عليك، لكن اقرأه ولا حرج. حتى لو قرأته وهو شاق عليك، يعني لا تحسن القراءة أو يثقل عليك قراءته، فأنت على كل حال مأجور كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. سالم من دبي. تفضل يا أخي سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
طال عمرك أنا عندي سؤال عن صلة الرحم، ما صلة الرحم وهذه طال عمرك. أنا عندي أخوي.
إيه.
زين وقالوا يعني صلة الرحم تعرف أنت روحك، أنا بس كم مرة هو يعني يجذب علي ويعني يسوي أشياء حركات من ظهري وهذه وسامحه. بآخر ودية يعني الصراحة. ثم بعد يتواصل يعني الحين عمره ما يقارب الحين عمره 50 سنة وبعد يذب. لحد ما اخذ شيء قلت له ابوي ما فيك 30 ولا لا لا يكذب علي، وحتى الناس اللي انا ما اكلمهم يصير يكلمهم يقول لي لا انا معاك.
على العموم كلما صبرت اكثر كان الاجر اكثر، لكن من حقك ان تؤدبه، تؤدبه بطريقتك، يعني ليس ضربا، لكن تؤدبه وتحرمه من شيء، تنبهه بقوة، مثلا تمسك عنه شيئا تعطيه إياه حتى يرجع، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فتأديبه شيء وصلة الرحم شيء آخر. لكن لو عم ظهرت يعني أصابته بلوى يجب أن تقف معه، وفي الأعياد هنئه، ولا تقطع أبناءه وأهله من السؤال عنهم لما كان من أبيهم، يعني حاول أن تجمع ما بين التأديب وصلة الرحم. نعم، أم عمر من العين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
يا أهلا أم عمر، الحمد لله.
عندي سؤال بس هو غريب شوية عن الباقيين يمكن.
تفضل.
في ظاهرة طالع عندنا الحين يعني شيخ في الانستغرام وفي الواتساب كذي، عنا في مجموعة جواهر أو هي يسمونها كهرمانات، أنت يعني تأخذها تكون يعني شفاء من يعني إذا أنت تعبان.
لا يوجد صلة يا أختي الكريمة ما بين هذه الأحجار الكريمة وما شابهها وما بين بدن الإنسان، هذه كلها أشياء قد يروجها من لا علم له. الطب إما روحي وإما بدني، فالروحي الله يقول نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدني الطب المعروف العلم التجريبي، يذهب الإنسان إلى أهل الاختصاص فيخبرهم بالداء الذي يشكوه، ثم هم يشخصون الداء ويكتبون الدواء، والشافي هو الله، وغير ذلك كلها أباطيل ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. من أبو ظبي تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أخي موسى حياك الله.
سؤال يا شيخ، ما هي علامات قبول الله سبحانه وتعالى من عبده، وأن يكون للإنسان يحس أنه في عباد الله الصالحين؟
هو هذا القطع به صعب، لكن عباد الله الصالحين بين الخوف والرجاء، فإذا عملوا الطاعة غلبوا جانب الخوف ألا تقبل، وإذا وقعت منهم المعصية غلبوا جانب الرجاء أن الله سيتوب عليهم، وإذا دنوا من الموت غلبوا ساعة الرجاء، هذا من حيث الإجمال. لكن الطاعة إذا أتبعتها طاعة، قال بعض أهل العلم إن هذا من دلالة القبول، يقولون الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، فهذا أما القطع به شيء صعب. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قال ابن عمر لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لما باليت بشيء. فالإنسان لا يعلم، لكنه يحسن الظن بربه ويخاف على نفسه، والله عز وجل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد فسرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل العمل الصالح، يعمل العمل الصالح ويخاف ألا يقبل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في برنامجكم الباقيات الصالحات من لقاء هذا اليوم المبارك، وقد كان عنوان اللقاء وليأمكم أكبركم. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى، ونسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.